بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعم بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع التمهيد بين يدي هذا الموضوع المهم، وهو كيفية استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. والموضوعات المهمة لا بد لها من تمهيد يسبقها، فبدأنا نمهد لبيان منزلة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، وبيان منزلة الصيام والقيام. وما زلنا مع هذا التمهيد، فشهر رمضان هو الشهر الذي من صام نهاره وقام ليله، وخاصة ليلة القدر، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جزاكم الله خير، وكفى بهذه منقبة. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. ما في سكر؟
طيب
أنا أحط السكر، بارك الله فيك. بسم الله. فهذه منقبة عظيمة، وهي مغفرة ما تقدم من الذنب بصيام نهار رمضان وقيام ليلة، وخاصة ليلة القدر. فقد ثبت فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عند البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه منحة ربانية وعطية إلهية خاصة بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. فكلنا في حاجة ماسة إلى مغفرة الذنوب السابقة، فكم من ذنب اقترفنا، وكم من زلة فيها وقعنا، وكم من تقصير، وكم وكم وكم. فيمنحنا الله عز وجل هذا الشهر الفضيل لمغفرة الذنوب، فهي فرصة إن الإنسان يحرص على صيام نهار رمضان إيمانا واحتسابا. يعني إيمانا ويعني احتسابا. إيمانا بأن الذي افترض صيامه هو الله رب العالمين، فأنا أصوم لأن الذي افترض علي الصيام هو الله، في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأكد هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما هنأ أصحابه بقدوم رمضان: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه. هكذا إذن أنا أصوم نهار رمضان إيمانا، أي إيمانا بفرضياته، فهو فريضة وركن من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا مفهوم الإيمان، يعني أصوم رمضان إيمانا، يعني إيه؟ يعني إيمانا بفرضياته ومشروعياته. طب إيه معنى احتسابا؟ أي احتساب للثواب والأجر. أصوم رمضان محتسبا أن يغفر الله لي الذنب، فقد قال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا معنى الاحتساب، أي احتساب الثواب والأجر على الله رب العالمين. وينبغي أن يكون المسلم هكذا دائما أبدا في كل أعماله من طاعات وأعمال بر. يعني الآن نحن في المسجد، جينا عشان نصلي المغرب في جماعة، احتسب صلاتك عند ربك أن يجيرك الله عليها خير وأن يتقبلها الله منك، وانت جاي المسجد بتحتسب. الآن نحن في مجلس علم، نحتسب هذا الوقت الذي سوف نجلسه سويا مدرسة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يغفر الله عز وجل لنا به، فلن يقوم قائم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله له، كما ثبت هذا عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث أنس في الصحيح، حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. يعني في صنف من الملائكة لهم وظيفة، وظيفتهم البحث عن أمثالكم ممن فرغوا الأوقات لذكر الرحمن جل جلاله ولمدارسة العلم. دي وظيفته، البحث عن مجالس العلم، البحث عن الذاكرين لله والذاكرات. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، أي يبحثون عن أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجاتكم، أي من تطلبون وعنهم تبحثون في مسجد النور بمدينة نوينكرشن. جلسوا من أجل طلب العلم ومن أجل ذكر الله رب العالمين، فرغوا الأوقات وتركوا زينة الدنيا. لماذا؟ من أجل العلم النافع، من أجل أن يجلسوا في مجلس يذكر فيه الرحمن جل جلاله. هلموا إلى حاجتكم، قال النبي، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر. أي نحن الآن والله وبالله وتالله نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن من فوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا، يظللوننا بأجنحته رضا بما نصنع. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ الجماعة اللي انتم تظللونهم الآن حالهم ايه؟ وده بنسميه اخوة سؤال استنطاق، يعني إيه سؤال استنطاق؟ الله يعلم حالنا، فلماذا يسأل الملائكة؟ لأنهم قالوا عندما قال لهم الرب عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيسألهم ليستنطقهم، هؤلاء هم يسبحونني ويعظمونني ويقدسونني، لم يسفكوا دما محرما ولم يفعلوا ما قلتم. فده اسمه سؤال استنطاق، يعني إقرار بأحقية آدم وذرية آدم باستخلاف في الأرض كما بيّن الرب عز وجل. فده بنسميه إيه؟ سؤال استنطاق، يعني أنت قلت كذا هيفسدوا، طيب انطق أنت الآن، كيف حالهم؟ كيف تركتم عبادي؟ حالهم إيه الآن؟ يقولون تركناهم يسبحونك ويعظمونك ويمجدون. يسألهم الرب وهو أعلم، وهل رأوني؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتعظيما وتمجيدا. فيقول الرب عز وجل وهو أعلم ماذا يطلبون الجماعة أهل الذكر دول اللي فرغوا الوقت لله، طلبهم إيه؟ أولا الاحتساب، إن أنا أعمل العمل إيش؟ احتسابا للأجر. يقولون يطلبون رضاك والجنة، والله ما جلسنا إلا من أجله، وما ذكرناك يا ربنا في هذا المجلس إلا من أجله، أن ترضى عنا وأن تغفر لنا وأن تدخلنا الجنة، ولا إيه؟ هذا هو المطلب. ما جلسنا لا سمعة ولا رياء ولا فخرا ولا كبرا ولا بطرا عياذا بك اللهم من رديء الأخلاق، ولكن جلسنا لنحظى برضاك ومغفرتك ونحظى بدخول الجنة في جوارك. يطلبون رضاك والجنة، يقول الله عز وجل وهل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا والله ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ لو شافوا الجنة يعملوا إيه؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول الله عز وجل وهو أعلم ومما يتعوذون، الجماعة الطيبين دول خايفين من إيه؟ يتعوذون بي من ماذا؟ يلجؤون إلي لأعصمهم من ماذا؟ يقولون يتعوذون من سخطك والنار يا رب سلم. يقول وهل رأوها؟ هم شافوا النار اللي خايفين منها دي؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول ربنا تعالى يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. عشان كده بقول لك مجالس العلم مهمة أوي، يكفيك أن تدخل المجلس فقط، وربما الكلام اللي هتسمعه مننا أنت تعلمه. بعض الناس يقول لك ما احنا سمعنا حديث من صام رمضان ده 100,000 مرة، ما نعرفه. نعم، القضية مش أن أنت سمعت ولا أنت تعلم، القضية في المجلس الذي يرضي الرب عز وجل، أنك تكون أحد أفراد مجلس يحبه الله، بس مجلس لن تقوم منه إلا وقد غفر الله لك. بل حتى الحديث اللي انت تحفظه ده وعارفه ربما تستفيد منه فائدة جديدة، ولا ايه؟ والتكرار بيعلم الأبرار، وما تكرر تكرر يثبت عندك في تذكير يا أخي. ربنا قال في القرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم أنا عارف ان انت على علم بهذا الحديث، لكن هذا اسمه التذكير، أذكر نفسي وإياك، اسمها المدارسة والمذاكرة، ودي مهمة أوي يا إخوة في العلم. فيكفيك فخرا أنك جلست لتذكر الرحمن جل جلاله، يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. يقوم ملك يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، لم يأتي لدرس العلم، ولم يأتي ليجلس هذا المجلس الطيب، ده كان له مصلحة عند فلان من أهل المسجد، جاء ليقضي حاجته فاتزنى، لقى في مجلس علم استحيا فقال ديني قاعد مع اللي قاعدين، أو اللي هو له مصلحة عنده هو اللي هيدي الدرس، كده كده لازم انتظره هيجلس. واحد عنده مشكلة، عنده فتوى مثلا، ما جاش للمجلس ولكن جي لقى الشيخ بيدي درس، طبعا كده كده هنتظره فيقعد يسمع مثلا. وفي رواية عند مسلم قال إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء، ده عاصي وحالته بؤس وكرب يعني كده. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت له. الله، عارف أنت المثل يقول لك من جاور السعيد يسعد، هي دي، هو ده الحديث، بتجاور أهل الصلاح يغفر لك معهم، وعلى النقيض أتجاور أهل الفساد والسوء هتنال من شرهم والعياذ بالله، يحرق الثياب، تشم الريح الخبيثة إلى آخره، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي. بيشبه لنا الجليس الصالح بحامل المسك اللي هو بائع العطور، بائع العطور، لما تجالس بائع العطور إما أنه يقدم لك هدية، زجاجة عطر كده هدية، وده معنى إما أن يحذيك، زي ما احنا عاملين الآن احنا بنقدم هدايا، صح؟ نعلمك العلم بلا مقابل، اسمها هدية، فده معنى يحذيك. وإما أن تبتاع منه، لو بائع العطر ما أعطاكش هدية حضرتك هتشم العطر الطيب تشتري ولا إيه؟ زي ما أنت بتيجي بتسألني أنت بتشتري الآن يا شيخ ما حكم كذا وكذا، بدأت أنت اللي تشتري الآن وبتطلب، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب، إذا لم يقدم لك هدية ولم تشتري أنت العطر منه مجالستك له كلها خير، هتشم منه الريح الإيه؟ الطيب، لأنه بياع عطور، هتشم عنده غير العطر الطيب، يعني لا تسمع لغيبة ولا نميمة ولا سب ولا بهتان ولا شيء يغضب الرحمن، فالمجالسة له كلها خير. عشان كده بنقول الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما إلى علو وإما إلى سفل، إما أنه يسحبك للأعلى ويرقيك بالطاعات، وإما ياخدك لأسفل، ودي خطيرة جدا يا إخوة. عشان كده النبي قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، اوعى تتهاون في الصحبة لأن لها أثر، اوعى تصاحب أي أحد وتقول معليش، مفيش حاجة اسمها معليش، لا، صحبتك للخبيث تشينك، قال الشاعر ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه، اوعى تصاحب حد يكون كذوب، ليه؟ لو أنا شفتك معاه هقول أنت زيه على طول، أنت كذاب زيه، أنت مثله، ليه؟ المرء على دين خليله، يعني على شاكلة صاحبه، لذا قال أهل العلم إذا أردت أن تعرف فلانا فانظر من يصاحب، شوف أصحابه مين، مين اللي حوالين منه مقربين، إذا كانوا من أهل الصلاح فهو منهم، وإذا كانوا من أهل الطلاح فهو منهم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أن يهتم بالاختيار، اختيار الصحبة لأن الصاحب ساحب. فشبه لنا الجليس الصالح ببائع العطور، إما يقدم لك هدية طيبة عطر طيب، وإما أن تشتري أنت منه عطرا طيبا، وإما أن تسلم وتجد الريح الطيب فقط. قال: ونافخ الكير، اللي هو بقى الجليس السيء، شبهه بنافخ الكير. يعني إيه الكير ده يا إخوة؟ آلة يستعملها الحداد في إذابة الحديد على النار، والآلة دي لها صوت قبيح، تخرج أدخنة وشظايا النار. عنده آلة كده اسمها الكير، تقعد تعمل صوت صعب جدا وتطلع أدخنة وشظايا نار، لأنه بيمسك الحديد عشان يلينه عشان يشكله، فبيحطه على النار. فبيشبه الجليس السيء بمين؟ بالآلة دي، مش بالصنعة. يقول لك الحداد ماله، ما مهنة نعم نشأ المهنة، المهنة مهنة شريفة وطيبة وبيأكل من حلال أعانه الله. احنا بنتكلم على الكير اللي هي الآلة اللي بيستعملها الحداد، نافخ الكير لما بينفخ فيها فبتطلع شظايا النار وبتطلع أدخنة. فبنتكلم عن إيه؟ الآلة المستعملة الآن. فشبه الجليس السوء بالآلة دي. حضرتك لو وقفت بجوار الحداد هو شغال على الكير ده، إيه اللي يحصل؟ إما إن شظية من النار تطير تحرق الثياب، صح؟ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ريحة الأدخنة، وعنك تدمع وشغلانة. عشان كده دايما الحداد هو بيستعمل قال لابس نظارات، ورغم لبس النظارات أيضا بيتعب، عينيه بتتعب من طول النهار أمام النار، فلازم يحط أدوية وعلاجات وحاجات عشان عينيه. ما بالك بقى أنت لو وقفت جنبه من غير نظارة وبثيابك الحلوة دي، إيه اللي يحصل؟ النار تطير تشعل فيك النار، تحرق لك الثياب، أو إنك هتشم الريح الخبيث، ريح الأدخنة، ريح الأدخنة. فكذلك الجليس السوء، تجلس معاه يغتاب فلان ويطعن في فلان ويسب في علان، وانت عمال تهز راسك وليك مثل الوزر تماما، مفيش حاجة، انا ما اتكلمتش. طب قاعد ليه؟ قاعد في مجلس غيبة ليه؟ قاعد في مجلس يغضب الرحمن ليه؟ رضاك بالمجلس وسماعك للباطل معناه انك شريك للمتكلم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذن مثلهم. خلاص ده حكم شرعي، ما فيش اصل ابويا اللي بيتكلم وانا مستحي قوم من المجلس، استاذن وامشي ما دام ما تقدرش تغير المنكر ده، او عمي وخالي قوم ما تجلسش، لا تجالس احدا يغضب الرحمن. قاعد في مجلس كله ادخنه، واحد بيدخن واحد ماسك الارجله، اللي معادك هنا ما ينفعش انت كمسلم تجلس في هذه المجالس السيئه ابدا. مجلس كله عري وصفور وتبرج للنساء واختلاط، انت اللي معادك هنا ما ينفعش تجلس هنا، فلازم تبعد. فيا اما هينالك من الشر ده بشظيه نار تحرق ثيابك، واما الريح المنتنه. دايما جليس السوء كله سوء والعياذ بالله، نتن وعفن في مجالسه، إنها مجالس تجمع الشياطين عياذا بك اللهم. لذا حذرنا النبي من هذا. إذن انظر لحديث الذاكرين هؤلاء، وكيف ربنا غفر لهم في المجلس، وكيف غفر لمن شاركهم مجلس حتى وإن لم يكن منهم هم الجلساء لا يشقى جليسهم. أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. إذن العلة من مجالس العلم، ما تجيش تقوله كتير عليك الشيطان، الله أنا حافظ الحديث اللي الشيخ بيقوله ده فأروح أروح، ده هيتكلم عن فضل رمضان، ما أنا حافظ. مش العلة أنك حافظ يا خايب، العلة أن المجلس نفسه في مغفرة الذنوب، العلة أن المجلس نفسه تظلله الملائكة وبتنزل عليه السكينة والرحمة، وربنا بيذكرك في من عنده. شوف حديث النبي، حديث الإمام مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. هذه أول من قبل، يعني المجلس الآن محفوظ بملائكة الرحمن والله إخوة لا تجد موضعا إلا وفيه ملك الآن، والملائكة تظللنا بالأجنحة إلى السماء الدنيا كما بينا. أو الله العظيم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. تجد كده في مجالس العلم اطمئنان وأمن للنفس، في أمان للنفس. إيه كمان؟ وغشيتهم الرحمة، يعني أحاطت بهم الرحمة من كل جانب. الله أكبر. إيه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده، يعني الآن يذكرنا الرحمن بأسمائنا في الملأ الأعلى. أو الله العظيم. يقول جلس سيد عبد العاطف مسجد النور بنورم كيرشين يدرس كيفية استقبال شهر الصيام، بيقول الكلام ده من جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والمقربين من الملائكة. الله أكبر. يعرفوننا بأسمائنا، وهذا حسام وهذا علي وهذا محمد وهذا أبو فلان وهذا جمال وهذا إبراهيم وهذا وهذا. أنت اسمك إيه؟
أبو حسن.
أبو حسن، بس مش أقول أبو حسن، خالد. وهذا خالد وهذا هاني وهذا وهذا هاني. الله ده جبتها جتها ما شاء الله. بخصوص كلمة هاني دي، الله يبارك فيك، من كام سنة كنت في زيارة بعض الإخوة فتعرفوا على بعض، فلان فلان فلان، فأخي جنبي بيقول لي هاني، قلت له جزاكم الله خير، أنا فكرت بقول له اسمه يعني، فضلت معتقد إن اسمه هاني سنتين، كل ما ازيك يا هاني يقول لي خالد. خالد ده والله العظيم أسكت أنا بحرق، بس بيهرج يعني، ازيك يا هاني بقلبي، ما انا سمعت اسمه في المجلس، يقول لي خالد. قلت له حكايه خالد دي؟ قال لي يا شيخ انا اسمي خالد. قلت له يا ابني مش من كام سنه قلت لي هاني؟ قال لا ده انا بقول لك انت هاني، يعني انت كويس. بلغه اهل المغرب هاني. وانا اعتقدت انه بيقول لي على اسمه، كل ما قابله بقى ازيك يا هاني، انت عارف لما تكون انت حافظ هاني بتقوله بقلب جامد، هو مش اسموش هاني. اسمه ايه؟ خالد، على اسم خالد. وذكرهم الله في من عنده، منقبة عظيمة جدا يا إخوة. لذا لازم نحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر، يكفيك فخرا ومنقبة أنك لن تقوم من مقامك بعد المجلس إلا وقد غفر الله لك. فأنت في كل عمل لابد أن تحتسب الأجر بقى. رايح المسجد أصلي إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الصلاة فريضة وأن صلاة الجماعة على الرجال فريضة، احتسابا للأجر والثواب إن مغفرة للذنوب وقبول للأعمال. وبعدين الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد من عمل يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فأنا جاي أصلي أنا محتسب للأجر، في مجلس علم قعدت محتسب للأجر، هعمل أي عمل خير، صلة رحم، رفع حرج عن فقير أو أرملة أو يتيم بإنفاق المال، أنا بحتسب الأجر. داو مرضاكم بالصدق، عندي مريض أحتسب أروح أتصدق، والنية أن ربنا يعفو عن مريضي ويشفي لي المريض. وهكذا في كل الأعمال إيمانا واحتسابا. فده مفهوم إيمانا واحتسابا. يبقى لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، ايه المعنى؟ ان انا اقوم ليلة القدر ايمانا بمشروعية القيام في هذه الليلة، لان النبي حثني على ذلك، واحتسابا للاجر، ان انا لو قمت الليلة دي ربنا عز وجل يغفر لي ما تقدم من ذنبي. طبعا المغفرة هنا تتعلق بايش؟ بجميع الصغائر، اما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن الكبائر تتعلق بالحقوق، حقوق العباد وغيره، فخاصة إذا كان في حقوق ومظالم لابد من رده. فالكبيرة لابد لها من إحداث توبة، وقس على ذلك جميع الأعمال فيها مغفرة الذنب كالحج وغيره، بيغفر إيه؟ جميع أعمالك الصغيرة اللي فيها تقصير وذنوب وكذا، وجميع الذنوب اللي بينك وبين الله، إنما اللي بينك وبين الخلق فلا، لابد من ردها. عشان الجماعة إياهم يأكلوا أموال الناس ويقول لك هنروح نحج ونتطهر، تتطهر مين؟ والله لو صبنا عليك بحار الدنيا كلها ما تتطهر إلا ما ترد الحق المستحق. فيش حاجة اسمها روح الحج اتطهر وأنا واكل أموال الناس وناصب على الناس وسارق أموال الناس وهكذا، لا بد من إحداث توبة ورد المظالم لأهلها. إيه كمان عن فضائل شهر الصيام؟ هو الشهر الذي جعل الله فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر في الثواب والجزاء على العبادات والطاعات. فقال عز من قائل في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الله أكبر، شوف الوصف الجميل قوي، في ليلة مباركة أي فيها جميع أنواع البركة، فالعامل فيها مبارك ومقبول إن كان عمل العمل إيمانا واحتسابا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. انتبه معي لهذه الآية. بنسمي ليلة القدر يا إخوة ليلة الحكم، ليلة إيش؟ الحكم. والحكم ينقسم إلى قسمين: حكم قدر كوني وحكم شرعي. حكم إيه؟ شرعي. يعني حكم قدر كوني مقادير العباد تقدر في هذه الليلة في ليلة القدر. إزاي؟ كما قال ابن عباس: في ليلة القدر يكتب من يحج بيت الله الحرام العام القادم، ومن يعتمر، ومن يولد، ومن يموت، لأنها ليلة تقدير، فتقدر أعمال العام القابل في ليلة إيش؟ القدر. فيبقى الإنسان مكتوب أنه ميت في السنة دي ولا يدري، اتكتب إمتى؟ في ليلة القدر. وفلان ده هيتولد له مولود ذكر أو أنثى، وفلان ده القابل هيحج بيت الله الحرام، وفلان ده هيروح عمرة، وفلان ده يحصل له كذا، وفلان ده يحصل له كذا وكذا. فين؟ في ليلة القدر. ادي الحكم القدر الكوني، تقدر المقادير لمدة سنة في ليلة القدر. الحكم الشرعي افعل ولا تفعل، المنهج الطاعة والمعصية. القرآن نزل فين؟ في ليلة القدر، والقرآن هو الحكم الشرعي. فالليلة دي جمعت الحكمين: الحكم القدر الكوني بمقادير العباد لمدة عام، وجمعت الأحكام الشرعية نزول القرآن على مائدتها، منهج الله عز وجل. لذا قال فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تكتب مقادير العباد لعام في علم الملك. إيه كمان قال؟ أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الله أكبر، رحمة. الليلة دي كلها بركة يا إخوة. الخايب بقى اللي يقعد يقول لك هي ليلة 27 ولا ليلة 29 ولا ليلة 25 ولا ليلة 23 ولا ليلة 21، ده خايب. ليه؟ لأنها في العشر الأواخر من رمضان. يا خايب، قوم العشرة كله هتدركها بس وريح نفسك. كما قال العلماء: من قام العشر الأواخر من رمضان أدرك ليلة القدر. يقعد مشغول كل يوم، يصحى الصبح بدري يشوف الشمس. يا ابن الله يصلح حالك ويصور لك الشمس، قال طلعت النهارده منوره من غير شعاع. ها يا ابني، ما تشغلش نفسك بتلك العلامات، اشغل نفسك بالعبادات والطاعات، اشغل نفسك بقيام العشر جميعا. طاعه يا اخوه، تجد بعض الناس ما يجيش القيام في رمضان الا ليله 27، المسجد يتملي على غير العاده. سبحان الله، ايه دول؟ ايه الجماعه دول؟ جاي ليله القدر. من ادراك ان ليله القدر؟ من ادراك انها هي مخفيه في العشر؟ اغتنم العشر كله، اغتنم العشر ليالي كلها. فمن قام العشر ليالي الاخير من رمضان ادرك ليله القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلازم تحتسب ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وفي رواية ثالثة ومن قام رمضان، مش ليلة القدر فقط بقى، تراويح كل ليلة. بعض الناس لا يحرسون، يأتيهم رمضان وهم في غفلة والعياذ بالله، مشغولون بالدنيا، مشغولون بشهواتها. ويا سلام بقى لو جه رمضان وفي مباراة كرة قدم وكاس عالم، شكرا شكرا، خلاص ما بقاش في صلاة قيام في المسجد. ينفع مش أصلي في البيت عشان التلفزيون يتفرج على المشروع بيصلي؟ زي صاحبنا اللي بيستفتيني مرة هداه الله، يقول لي يا شيخ ده في مصر مش هنا طبعا. يا شيخ أنا عايز أستفتيك في أمر. قلت له اتفضل. قال لي كان في ماتش الأهلي والزمالك والعصر أذن، فبصراحة أنا كسلت عشان الماتش، قلت أصلي في البيت. قلت له بعدين؟ قال لي وأنا بصلي العصر بين الشوطين أنا مش عايز ضلع بتاع المباراة، ففي الركعة الثالثة تقريبا بدأ الشوط الثاني، وفي أول دقيقة جه جون، فأنا غصب عني وأنا صلت قلت جون. إيه حكم الصلاة؟ قلت له الصلاة جون برضه. قلت له صلاتك جون برضه حبيبي، صلاتك باطلة حبيبي، صلاتك باطلة. فالكلام في أمر الدنيا داخل الصلاة يبطلها، ما بالك إذا كان للكورة بقى. أولا أنت آثم لترك الجماعة في المسجد لأنها واجبة فريضة على الرجال وتركتها بغير عذر، ثم صلاتك باطلة، نسأل الله السلام. هذه حال الناس يا إخوة، الكورة كرة القدم شغلونا بشهوات الدنيا، وشغلونا بأمور حتى يبعدوننا عن دين الله وعن طاعة الله وعن فرائض الله وعن الاستقامة على أمر الله، فنسأل الله السلامة. آمين. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ولما تسمع وما أدراك يبقى العملية عالية قوي، ده الفضل كبير قوي، ده ربنا اللي بيقول لك وما أدراك، ياه على الفضل بقى. وفي القرآن بنسمع مصطلحين، وما أدراك وما يدريك، في فارق بين الاثنين. نعم، لما تسمع وما أدراك فالإجابة جاية بعدها، ولما تسمع وما يدريك ما فيش إجابة لأنها من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. تاني، وما أدراك يبقى الجواب جاي إيه؟ بعد منه. ما يقول لك وما أدراك إذن الله سيدريك، ولما يقول لك وما يدريك إذن الله لن يدريك، لأن من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. فلما يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، اسمع بعدها ليلة القدر خير من ألف شهر، أدراكه أجابكه. نيجي معه وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، دي ما نقولكش عليها إمتى. يبقى وما يدريك دي ما فيش إجابة، إنها غيب مطلق ما ينفعش يعلمه إلا الله عز وجل، مش هيقولك لأن القيامة لا يعلمها إلا الله، لكن بقولك قريبة إمتى الله أعلم. ففارق بين وما أدراك وما يدريك. وما أدراك فالله سيدريك، وما يدريك فالله لن يدريك، خلاص لغير. ليلة القدر خير من ألف شهر، ذكر الألف ليه؟ لأن العرب في هذا الزمان أقصى ما وصلوا إليه من الأعداد هو الألف فقط، ما كانوش يعرفوا المليون ولا المليار، ولو كانوا يعلمون لذكر المليار. فالليلة دي اوعى تحددها بعدد أبدا، ده ذكر الألف رحمة بعقول من نزل عليهم القرآن، لأنهم لا يعرفون من الأعداد إلا الألف فقط. فقال لهم إيه أقصى عدد ممكن؟ الألف. طب الليلة دي خير من ألف، شوف كلمة خير دي بقى عدت فيها بقى ما في عدد. ولو قلنا على الألف، الألف كم سنة؟ حوالي 83 سنة وشهور. يعني تخيل لو هنحدد الألف ليلة واحدة فقط تقومها لله بصدق، يبقى عبادت ربنا كم سنة؟ أكثر من 83 سنة. في كل عمل عملته بقى لو تصدقت فيها صدقة، أكنك تصدقت صدقات على مدار 83 سنة وزيادة. لو أعنت فيها فقير، أكنك أعنت الفقراء لمدة 83 سنة وزيادة. 83 سنة وزيادة.
وقس على ذلك كل أعمال البر بقى، أكرمت ضيفا، وصلت رحما، أي عمل هتعمله في الليلة دي، مش القيام فقط، كل الأعمال. عشان كده أنت مطالب بالتنافس في هذه الليلة في كل أعمال البر. اجعل لك حظا من الصدقات، اجعل لك حظا من صلة الأرحام، اجعل لك حظا من إكرام ضيف، اجعل لك حظا من أخوة صادقة إيمانية مع المسلمين، اجعل لك حظا من إدخال السرور على المسلمين، وهكذا. سارع في أعمال البر. الصحابة لما ذكر لهم قصة عابد في بني إسرائيل حمل السلاح مجاهدا في سبيل الله أكثر من 83 سنة، قالوا يا رسول الله ومن منا يبلغ هذا الباب، فإن أعمارنا قصيرة بين 60 و70، يعني من قبلنا كانوا معمرين، كان لهم أعمار ممكن الواحد يعيش 400 سنة 200 سنة، إنما الأمة الختامة دي بين 60 و70، والاستثناءات بقى 100 والحاجات دي استثناءات، إنما الغالب 60 70. فالصحابة لما شافوا كده واحد جاهد فقط 83 سنة جهاد، طب إحنا هنوصل له إزاي؟ ده صحيح وأعمارنا أقل من كده أصلا. الواحد لو يعيش 70 سنة إمتى استقام على أمر الله؟ البلوغ على أول 15 سنة. وهل هو لما بلغ كان محافظ على الطاعات ولا كان ضايع؟ ممكن كان ضايع. وفين لما بدأ يقرب من الطاعة؟ كان عنده 25 ولا 30 سنة. والثلاثين سنة من 30 سنة شوف بقى عاش 70 سنة، يعني 40 سنة فقط في الاستقامة. طب هل 40 سنة كانت خالصة لله ولا لا؟ وكانت كلها لله ولا لا؟ ولا الدنيا وشهوات وبلاوي سودة ومعاصي وذنوب؟ يعني مش ممكن نوصل للراجل ده اللي جاهد حاجة و80 سنة ده في سبيل الله. ده النبي يخبر عنه جاهد في سبيل الله، يعني عمله في إخلاص وقبل. فحزن الصحابة على التنافس في الخير، فالنبي قال لهم إن الله جعل لكم ليلة تعدل هذا وتزيد، إنها ليلة القدر. لذا قال من حرم خيرها فقد حرم. محتاجة تنافس الله الليلة دي بقى. لو جالك بقى ماتش كاس العالم في ليلة القدر في العشرة هتيجي تصلي؟ والله ما هتيجي. أنا بقول لك اسمع كلامي، اسمع كلامي، ده الفاينل، ويا سلام المنتخب بتاع بلدك بقى وعيتنا سودة. صلاة؟ صلاة مين يا عم الشيخ؟ كل بسبوسة من سوريا. الله يرضى عليك. اسمها ايش؟
نعنية. يا شيخ
والله اسمها ايه؟ اسمها ايه بمن؟ نعنانية؟
بسبوسة.
بسبوسة، احنا بسميها كيكة عامة تانية. تشتغل. انا اكل دلوقتي ان شاء الله. افشل. فانظر إلى الشهوات كيف صنعت في قلوب العباد، عافانا الله وإياكم. فالإنسان محتاج مجاهدة يا إخوة لشهوات الدنيا وزينة الدنيا، لازم يجاهد النفس على الطاعة ويأخذها إلى منهج الله ويقيدها بقال الله قال الرسول، لأن الدنيا لا بقاء لها، زائلة بشهواتها بملذاتها، ولا يبقى لك إلا الطاعة والعمل الصالح وما بذلته من أجل الله عز وجل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. الروح اللي هو جبريل عليه السلام. تخيل بقى ان جبريل في الليلة بينزل الارض. يا الله يا الله. الملك المقرب الذي علم الرسول الامين محمدا. اي والله. وبصفع الاباء. تخيل. الملائكة في الطرقات في الليلة دي تصافح الاباء. وبتسلم على العباء. وبتدعو للعباء. وبتستغفر للعباء. الله أكبر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة كلها سلام وأمن وأمان. عشان كده العلماء قالوا في تعريف القدر أقوال متعددة كلها صحيحة. منها قالوا الشرف والمنزلة العالية، ومنها قالوا ليلة الضيق. ضيق ازاي يا عم الحاج؟ الشرف والضيق، هي ما من معاني القدر الضيق. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، اي لن نضيق عليه. طبعا النبي ما اعتقدش ابدا ان ربنا عز وجل هيضيق عليه وهو اللي يقع في البحر، لما أجروا القرعة. فنقدر مش معناه القدرة، لا، بقى ده يونس يشك في قدرة ربنا وهو نبي؟ أبدا. وظن أن لن نقدر عليه، ظن واعتقد لا يمكن نضيق عليه، لأن هم لما اختلفوا على القارب لابد من إجراء قرعة عشان نلقي أحدنا في البحر. طبعا ده نبي بيجري القرعة وهو مطمئن إن مش ممكن هيكون هو، ماشي كده. فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. طيب أنت اللي هتقول وأنت اللي هيبلعك الحوت. وأيضا في سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني فقدر عليه، يعني ضيق عليه الرزق، ضيق عليه الرزق أو فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. والليلة اسمها ليلة القدر، يعني ليلة الضيق. ضيق يا عم الشيخ؟ بس أيوة حبيبي والله ضيق، من كثرة نزول الملائكة في هذه الليلة إلى أرض الله عز وجل تضيق الأرض بأهلها، فما من موضع إلا وفيه ملك يسبح الله. تخيل بقى البشر مع الملائكة في الأرض، الأرض إيه؟ تضيق من كثرة نزول الملائكة. ليلة كلها خير وبركة. إذن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عقارب الساعة تطاردني وهي دائما أبدا هكذا، وعندي محاضرتين بعد العشاء في مدينة زول صباخ، فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء، نواصل مع استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا يا ربنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.